بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اشف مريضنا وارحم ميتنا واقض حاجة المحتاجين وفك الأسر عن المأسورين وفرج الكرب عن المكروبين وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 80، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن منزلة هذه السورة، اتكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، اتكلمنا عن المقصود بالخسران، اتكلمنا عن أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، بدأنا نتكلم عن الثلة التي استثناها الله تعالى من الخسران، وهم أهل الإيمان، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. فقد بين ربنا جل جلاله بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. أول صفة، صفة الإيمان، وتكلمنا عن صفة الإيمان إجمالا وتفصيلا. ثم بين الصفة الثانية من صفات القوم فقال: وعملوا الصالحات، وتكلمنا عن الصفة الثانية وهي العمل الصالح بضوابطه. ثم بيّن لنا الصفة الثالثة والتي ما زلنا نقف بين يديها لأهمية الباب، ألا وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق. فبدأنا نتكلم عن الدعوة وعن حكم الدعوة وعن ضوابط الدعوة، وبدأنا نضع الكثير من القواعد الهامة التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله عز وجل في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، حتى تثمر الدعوة الخير كله. وكان من آخر هذه القواعد قاعدة الجماعة من أصول الدين. فالإسلام يدعو إلى اجتماع الكلمة ووحدة الصف على الحق، على التوحيد الخالص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. بينا أدلة القاعدة من القرآن ومن السنة، ثم بدأنا نقف أمام بعض فروعها وكان من بين هذه الفروع أن من أسباب الفرقة تلك الظاهرة المقيتة، ظاهرة التكفير والتفسيق والتبديع بغير أدلة أو بغير حجة، ولكن مجرد اتباع للهوى. فبدأنا نتكلم عن قضية التكفير، هذه القضية التي مزقت شمل المسلمين وجعلت الأمة كما ترون من هوان واستضعاف وفرقة، يأكل القوي الضعيف، تطاول فيها المتطاولون. فمن أجل هذا بدأنا نقف أمام هذه الفتنة، فتنة التكفير بغير ضوابط، فكرة التفسيق والتبديع اتباعا للهوى. فتكلمنا عن الكثير من القواعد الهامة في هذا الباب فيما مضى من لقاءات. ملخص ما ذكرنا أن قضية التكفير حكم شرعي ولا يخضع للأهواء أو اجتهاد الرأي، ولكن لابد وأن تكون بدليل شرعي، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. حكم شرعي يبقى يجب أن يكون بدليل شرعي واضح بين لا لبس فيه ولا شبهة ولا عرض لتأويل. لذا لا يتكلم في هذا الباب إلا العلماء الراسخون في العلم، بل كثير من أهل العلم يقولون أن مثل هذه المسائل العظيمة لا يتكلم فيها إلا القضاء الشرعي وليس لأي أحد. لماذا؟ لأن التكفير تترتب عليه أحكام، تترتب عليه أحكام وآثار، إذن توكل لقضاء المسلمين، القضاء فقط اللي يتولى هذا الباب. لماذا؟ لأن القضاء هيئة شرعية تقوم على فض المنازعات وعلى الحكم في الأقضية، وقضية التكفير ليست هينة، بيترتب عليها آثار وأحكام. من أجل هذا قلنا ونقول أن التكفير حكم شرعي لا بد وأن يكون بدليل شرعي، وفصلنا في هذا الباب وذكرنا الكثير من الضوابط التي قال بها أهل العلم في هذا المقام. وفي هذا اللقاء سوف نقف أمام الشروط والموانع التي أشرنا إليها مرارا وتكرارا في هذا الباب، وإن كنا ذكرناها في كثير من اللقاءات إجمالا، لكنها في حاجة إلى تفصيل حتى نحسن التنزيل. قضية التكفير يا إخوة، أو التفسيق أو التبديع، نقول لابد من توافر شروط وانتفاء موانع. لماذا؟ لخطورة الأمر. فمن خطورة الأمر مثلا أن الذي يكفر ويفسق ويبدع الناس بلا تثبت ارتكب جرمين. الجرم الأول الكذب والافتراء على الله رب العالمين. لماذا؟ لأنك عندما تكفر معينا أو تفسق معينا أو تبدع معينا، إنما أنت تزعم أن هذا حكم من؟ حكم الله. إذن أنت تكذب على الله وتكذب على رسول الله إن لم يكن كذلك، مشكلة خطيرة أوي، ده جرم عظيم. آهن لو فكر هؤلاء في مثل هذه الأحكام. أنت عندما تكفر معينا، يعني شخصا بعينه، فلان باسمه، أنت بهذا تقول أن حكم الله في هذا الإنسان أنه كافر. فهل عندك من الله بينة واضحة؟ هو ده السؤال، ما عندكش. إذن أنت ترتكب جرما عظيما، وهو الكذب على من؟ على الله رب العالمين، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن ده حكم شرعي. إذن افتراء الكذب على الله ليس هذا فحسب، الجرم الثاني افتراء الكذب على المحكوم عليه اللي انت كفرته ده وليس بكافر، افتريت عليه ولا افتريت عليه الكذب؟ وربما بمثل هذه الأحكام المتعجلة يكون هناك الصد عن سبيل الله رب العالمين. فكم من عالم رباني أسقطوه وكفروه واتهموه بالردة، والعلماء يحملون شرع الله عز وجل. فأنت عندما تسقطهم بين الناس إنما تسقط الشريعة، لأنك تنفر الناس عن الاستفادة من علمهم، ودي قضية خطيرة أوي، فضلا عن غيرهم من الصالحين، من المحبين للخير، من الساعين للخير. فدي قضية خطيرة أوي. يبقى الجرم الأول أنها كذب على الله وافتراء، الجرم الثاني أن فيها افتراء على المحكوم عليه. لما بتيجي تقول فلان ده مبتدع وليس كذلك، افتراء ولا لا؟ افتراء. انا عندما اقول رياض مبتدع معناه ايه؟ معناه يا عبد العزيز ما تسمعش منه وتو. خلاص ما حدش يسمع منه. ورياض يحمل سنة النبي ويحمل حديث النبي وليس كما زعمت انا، بل انا افتريت عليه. يبقى انا اضافة اني اتهمته كذبا قمت بالتنفير عن الحق وصدت الناس عن الاستفادة من الخير، ودي قضية خطيرة أوي يا إخوة. فلا بد أن ننتبه لهذه القضية، ولا بد أن نعلم قدرها. طبعا يا إخوة بيتعجل في مثل هذه الأحكام نتيجة اتباع للهوى ونتيجة قلة علم. لماذا؟ لأن الذي تعلم العلم الشرعي بضوابطه لا يتجرأ، لأن النبي يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أو كما قال النبي. فالجرأة في هذه المسائل العظيمة آثارها وخيمة وعاقبتها خطيرة، خاصة يا إخوة مع أهل العلم. لماذا نركز عن مع أهل العلم؟ لأنها الفتنة الآن المنتشرة بين الشباب في كثير من بلاد المسلمين، تنفير الناس عن العلماء وعن الدعاة، تجريحهم، تبديعهم، تفسيقهم، وهذا كله يصب في مصلحة أعداء الإسلام. لماذا؟ لأنك عندما تبعد الناس عن العلم، تبعد الناس عن العلماء، تبعد الناس عن الدعاة، إذن لن يتعلموا دينهم، وعندما يبتعدون عن دينهم سقطت الأمة وضاعت منزلتها وضاعت هويتها الإسلامية. يعني اليوم كنت لسه بتكلم مع بعض الإخوة، الآن في بعض بلاد المسلمين انتشرت ظواهر البلطجة، صحيح؟ سفك دماء وسرقات، ولسه حتى هذه الأيام في المغرب الحبيب هذه الظاهرة العجيبة جدا اللي بيسموها الآن على الفيسبوك كريساج. كريساج شباب يمسك الأسلحة البيضاء كما يسمونها للمرين، اذبح اقتل اسلب الأموال. ده نشأ عن ايه؟ كان في أجيال اتربت في كتاتيب القرآن، أليس كذلك؟ اتربوا على حفظ القرآن والسنة، طلعوا علماء ودعاة وقادة في الخير. فلما ضيقنا على القرآن وعلى أهل السنة وعلى وعلى وعلى، إيه اللي حصل؟ طلع الكريساج ده. طلع إيش؟ اسمه الكريساج؟ باللغة الفرنسية؟ طلع لنا شباب ما تعرف هل هم ذكور أم إناث. انظر إلى قصات شعورهم تتعجب، انظر إلى ما تتعجب. أمر خطير جدا يا إخوة. إيه اللي بيحصل في الأمة؟ إيه اللي بيحصل في الأمة؟ لما نشأ النبت اللي نفر الناس عن العلماء ونفر الناس عن حملة القرآن ونفر الناس عن الدعاء، دول راحوا فين؟ راحوا المراقص، راحوا للمخدرات، راحوا للفساد والبلاء، فبالتالي إيه اللي حصل؟ ضاع أمن البلاد والعباد، لأن الشباب عماد أمة، إذا ضاع الشباب نسأل الله السلام. مش في المغرب فقط، في شتى بلاد المسلمين يا إخوة، هذه ظاهرة منتشرة مكرورة في كل بيئة. شباب الآن نسأل الله السلامة لا يعرفون للكبير احتراما، يعني كنا قديما كبير السن ده له منزلته، عرفته أو لا تعرفه يقول اسكت خلاص اسكت، اذهب إلى البيت اذهب، خلصت، رجل كبير نحترمه. كنا في بلادنا ونحن صغار بنلعب مع الأطفال، يمر مثلا جارنا فلان الرجل، يا سيد نعم يا عمي امشي على البيت، حاضر يا عمي، من سكات ما قلوش ليه، روح روح خلاص خلصت. عمي الحج قال لي روح، اروح خلاص اروح للبيت خلاص. بتلعب كرة مع الأطفال صغيرين يقول لك شيل الكرة وروح، حاضر يا عمي أمسك وروح عمي. الآن تعالى مثلا كده رجل كبير يكلم شاب في الطريق ينصحه، بس تلاقيه يسب ويلعن ليه؟ القيم يا إخوة، القيم اتفرغت. فبدلا من حث الناس على الإقبال على العلماء والدعاء وطلاب العلم وحملة القرآن، نشأ نبت في الأمة بيحذر الناس من العلماء ويبدع العلماء ويفسق العلماء، وحرب على الفيسبوك يمنة ويسرة لا تسمع منهم إلا السباب واللعن باسم العلم. خلي بالك، كنت أقول للشباب ما لم يكن في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبينا دينا فلا يعد اليوم من الدين. هل السباب كان منهج النبي محمد؟ هو ده السؤال. والله أبدا، ما كان النبي سبابا ولا لعانا ولا صخبا بالأسباق ولا بذيئا، بل مع أعدائه مع المشركين اللي انتهكوا الحرمات وآذوا أصحابه وآذوه، ضربوه بالحجارة فأدموا قدميه، طردوه من مكة وذهب إلى المدينة، كان يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم. ينزل جبريل وملك الجبال من أجل أن يأمر النبي ملك الجبال أن يهدم الجبلين على أهل الطائف الذين ضربوا النبي بالأحجار فأدنوا قدميه، فيقول النبي لا لا يا أخي يا جبريل، لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. قال جبريل صدق من سماك بالرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. واستجاب الله من نبيه، وتحول أهل ثقيف بعد ذلك إلى الإسلام في عام الوفود. الله أكبر، هذا منهج النبي، ما كان يعرف السب ولا اللعن. اليهودي يعدي على النبي ويقول السام عليك يا محمد، السام يعني الموت والهلاك، بيدعي على النبي ويسب النبي، فيقول له النبي في أدب جم وعليكم. عائشة بجوار النبي تغضب وقالت السام عليك ولعنة الله يا عدو الله. قال لها النبي يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. قالت يا رسول الله أو ما سمعت ماذا قال؟ قال سمعت ورددت علي، قلت عليكم يا عائشة دعاؤهم لا يستجاب فينا ودعاؤنا يستجاب فيهم، أو كما قال النبي. وفي رد النبي يا إخوة بلفظة عليكم أدب وتربية، ربما يكون الرجل لا يقصد السباب، ممكن يكون لسانه فيه مرض أو علة، ما بيعرفش ينطق اللام،
فقال السلام عليكم مثلا، يبقى نقول له عليك إذا كنت تقصد الخير ردنا الخير عليك، وإن كان معاندا يريد النيل من رسول الله برضو ردنا عليه وعليكم. والنبي حط القاعدة الإيمانية، دعاؤهم لا يستجاب فينا ودعاؤنا يستجاب فيهم. فإذا كان هو بيدعي على نبي الموت ربنا مش هيستجيب له، فالنبي قال له إيه؟ وعليكم، يبقى ربنا هيستجيب للنبي، يبقى ترد عليه رفق. هذا هو رسولنا الأمين، هذا هو نبينا، وهكذا كان أصحاب نبينا رضي الله عنهم في أدبهم في ورعهم في تقواهم في حسن منطق لسانهم. اليوم يا إخوة شتائم، يكيل لك قواميس من القبح باسم العلم. والله لو كان من أهل العلم ما قال ما قال، والله، لأن العلم يا إخوة تهذيب للنفس، تربية. أين العلم في هذا الكلام؟ فين العلم؟ قضية خطيرة أوي يا إخوة والله. فمن أجل هذا بعدنا الناس عن العلماء والدعاء وطلاب العلم، راحوا لمين؟ راحوا للمغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات. ولا تسمع لهؤلاء المنفرين من العلماء كلمة في المفسدين والمفسدات، مشكلة خطيرة جدا يا إخوة والله. صحيح مشكلة، ما يتكلم عن اللي بيهدموا قيم الإسلام وثوابت المسلمين، ما أعمى عنهم، لكن هو قاعد لمين؟ للعلماء، قاعد للمقرئين، لحملة القرآن، للدعاء، لطلاب العلم، يجلس لهم بالمرصاد. إذا غلطت غلطة بس راحت عليك خلاص، وتحس إنهم مجندين جنودا وكتائب في كل بيئة، انتشار عجيب لهم سبحان الله. عارف ليه؟ لأنه هوى. رحم الله العلامة ابن القيم عندما قال إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. اللي فيها هوى النفس تحبها قوي، نفوس معلولة مريضة تريد أن تثأر وتنتقم من أي أحد. في كل يوم لها فريسة من العلماء والدعاء وطلاب العلم. يا أخي طلاب العلم والعلماء والدعاء بشر يصيبون ويخطئون، ويكفي بالمرء فضلا أن تعد سيئاته، وإن كانت له حسنات جمة تذوب سيئاته في بحر حسناته. هذا والميزان. وأين المناصحة؟ فين المناصحة؟ انصح للمخطئ وخذ بيده إلى رحمة الله، وعالج الخطأ وبين الصواب بالدليل. وإذا أردت أن تنتقد يكون نقدك نقدا علميا، مش بالسب ولا باللعن. أخطأ فلان في مسألة، الواجب الشرعي تصويب الخطأ، ده واجب علي. لما أنت تغلط في مسألة شرعية واجب أن أنا أقول الصح للناس، قم وقف وقل ما بال أقوام بدون ما تسمي حد، يقولون كذا وكذا والصواب كذا وكذا والدليل كذا وكذا، ونرجو الله عز وجل الهداية لمن قال بكذا وكذا. ادعي له بالهداية، هدايته أولى لك أم تمديه في الباطل؟ أنه الخير لي ولك إن ربنا يهديه، صح؟ فندعي للمخطئ بالهداية والعودة، ونصوب الخطأ، ونجمع الأمة على الحق. مش منابر يا إخوة، اليوم الواحد في شدة الحزن والأسى، منابر لا هم لها إلا السب واللعن والطعن. كل جمعة بيحضر هيشتم في مين النهاردة؟ والله يا إخوة. وطبعا كل فريق منهم عنده جنود تجمع أخطاء. يعني مثلا أنا عايز أنتقم من الشيخ رياض، أجيب العيال بتوعي بقى، ابحثوا لي بقى على الإنترنت واليوتيوب وكده، هاتوا لي الغلطات بتوع الشيخ رياض. فريق عمل قاعد بيجمع الأخطاء. طب ضيعت عليهم أوقات، كان ممكن كل طالب من دول يحفظ جزء من القرآن ويحاول يخدم القرآن. كان ممكن كل طالب من دول يحصل مسألة شرعية تفيده في العمل الصالح، يتفرغ لأهل بيته، يتفرغ لولده، يتفرغ لإخوة كرام من أهل التوحيد يعلمهم مسألة شرعية يجمعهم على الخير والهدى. لا تجد مجالس كلها إخوة غيبة ونميمة وسب وقبح. فلابد لأمثال هؤلاء من مراجعة النفس. يا إخوة، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الحجة قائمة والأدلة واضحة والبراهين ساطعة، ولكن صاحب الهوى أعمى عن رؤية الحق. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق ويرزقنا الاتباع، وأن يبصرنا وإياكم بالباطل ويرزقنا الاجتناب، اللهم أمين. وأن يهدي كل من ضل، اللهم أمين، اللهم أمين. إذن هذا الذي يكفر بلا ضوابط، يفسق بلا ضوابط، يبدع بلا ضوابط، هذا المسكين وقع في جرمين: الأول افترى على الله الكذب، الثاني افترى على من حكم عليه، وربما نفر الناس عنه فنفرهم عن حق أو عن خير. وهذا هو الواقع الذي تعيشه الأمة إلا من رحم ربي وعاصم. أيضا يغفل هؤلاء هداهم الله عن قضية خطيرة أوي يا إخوة، باب الوعيد. حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي جاء عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه، اسمع شوف كلمة إيش، أخاه، شوف جمال السنة يا إخوة، أخاه، كيف تكفر مسلما حكم له بدخول الإسلام بيقين فتخرجه بالظن أو بالتهمة؟ من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، أو كما قال النبي رجعت عليه. نعم، ولكن البعض بيفهمها فهما خاطئا، يقول لك يبقى هو اللي كافر. لا لا، الأمر ليس كذلك خالص. فهم أهل الحق لهذا النص إنه في معرض الوعيد والتحذير الشديد من الجرأة في هذا الباب. فإن كفرت مسلما وكان هذا الذي كفرته عينا هو فعلا كافر، خلاص فاستحق الحكم، ليس بكافر. وزر هذه الكلمة العظيمة يعود عليك، مش الكفر اللي يعود عليك تبقى أنت كافر، لا، وزر هذا الكذب وهذا الافتراء، فأنت مرتكب لكبيرة، تهمة لمن لا يستحق أن يتهم. وأعظم تهمة التكفير يا إخوة. الآن تجد شباب صغيرين يكفر مثلا ولاة الأمر، وبالتالي يكفر الجيوش ويكفر رجال الأمن في كل البلاد. خلاص طفل صغير ويستدل بآية هو لا يعرف معناها ولا يعرف مناطها، يقول لك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شكرا، لا يعرف سبب نزول الآية ولا مناط الآية ولا إيه مفهوم الآية. حتى لو حضرتك بس دققت النظر قليلا، قال: ومن لم يحكم، من هنا ليها صفة العموم، مش الحاكم بس، وأنا كمان، وإنت، وإنت كمان. طب هل أنت حكمت شرع ربك في بيتك؟ لا، خلاص يبقى وفق الآية، مع السلامة، أنت كمان، يلا مع السلامة، يبقى أنت كمان كارت أحمر مع ألف سلام. يا ابني افهم قضية أعلى من كده حبيبي. احنا نفصل في الكلام ده بعدين، بس أنا بس بنبه على خطورة الأمر، على خطورة الأمر. الآية مش خاصة بولي الأمر فقط ولا الحاكم، الآية عامة في كل مسلم يا إخوة. لازم تحكم بما أنزل الله في بيتك، في سلوكك، في أخلاقك، في دينك، في معاملاتك. الله أكبر. وبعدين الكفر إما أن يكون كفرا أكبرا مخرج من الملة، وإما أن يكون كفرا أصغرا يعني مرتكب لكبيرة معصية يعني ما يخرجش من الملة. ضابط ده نرجع لأهل العلم مش للصغار، نرجع للراسخين في العلم للعلماء. واضح؟ مش لأبو شبر ولا أبو شبرين، لا 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 لا، دي مسائل عظام، مسائل عظيمة قوي يا إخوة، لا يتجرع الكلام فيها بدون ضوابط إلا صاحب هوى أو جاهل جهول، ودي قضية خطيرة قوي. فأصبح قضايا التكفير يتحدث فيها الأصاغر بدلا من مدرسة الفقه وتعلم الأحكام ومدرسة الشرع وتعليم الناس الخير، انشغلنا بإيش؟ بالحكم على الناس، والحكم على الناس لا يكون إلا للعلماء للراسخين في العلم. طيب، يبقى الحديث في معرض الوعيد الشديد يا إخوة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وعلماء السنة والحق، هذا في باب الوعيد للتحذير من هذا الجرم الخطير، أن تتجرأ في الحكم على المعين بلا ضوابط وبلا أهلية. سأل كده من يتكلمون، ما مؤهلاتك العلمية أنت؟ تجد لا شيء، لا شيء. طب بتتكلم ليه في العلم؟ ما تتكلم في العلم. كنت أقول للإخوة مرة، أحدهم في بلادنا من هؤلاء المتنطعين كان في مجلس مرة، والإخوة أخبروني أنه دايما بيتطاول يعني، وطبعا إخوهم يتطاولون عندما تكون الساحة فارغة من أهل العلم ممن يتمكنون من الرد، بيستغلوا قلة علم كثير من الناس بالأمور الشرعية ويبدأ يسرد الشبهات ويروج لهذا الباطل. فعلمت بحال هذا المسكين، وده شاب صغير يعني، وكنا في مجلس في المسجد في عطلة من العطل، فقلت يا إخوة بارك الله فيكم، نريد أن نختبركم بعد غياب عنكم، نشوف كده إلى ما يعني مدى تحصيلكم للعلم يا إخوة، من يفرق لنا بين الدليل وبين تخريج الدليل وبين تحقيق الدليل وبين تنقيح الدليل وبين مناط الدليل؟ ونظرت إلى صاحبنا، نعم في قلبي أقصدك أنت، تكلم أيها العالم اللي عمال تكفر وتبدع وتفسق بلا ضوابط وتستغل عدم وجود من يرد عليك، فما استطاع أن ينبس ببنت شفة. طيب، دي مسألة أصولية أنت لست على علم بها، فكيف تحكم؟ لأن في الحكم كما أنك في حاجة إلى الدليل الصحيح، أنت في أمس الحاجة إلى التنزيل الصحيح المناط. ما أنتش عارف إيه الدليل ولا إيه تنقيحه ولا تخريجه ولا تعرف المناط، طب بتتكلم ليه في العلم؟ فابتسم من حولي جميعا وسكتنا وانتهى المجلس، فهجر وما استطاع أن يتكلم بعد. دي قضايا خطيرة يا إخوة، قضايا علمية، قضايا التكفير دي ما هي السهلة، مش ليه ما هيش حديث المصاطب، لا لا، ده علم، علم لو كان لو كانت هذه المسائل تعرض على الفاروق عمر لجمع لها أهل بدر. الآن بيتكلم فيها الأصغر، أطفال صغار يتجرؤون على أكابر العلماء و. إذن الحديث اللي بين ايدينا يا اخوه فيه معرض الوعيد الشديد والتحذير من الحكم على المعين بلا ضوابط. احذر ده. طيب، إذن يا إخوة قلنا إن الحكم في باب التكفير أو التفسيق أو التبديع محتاج لشروط، توافر شروط، محتاج لانتفاء موانع هنذكرها، بس أخبروني عن موعد الصلاة كم بقي؟ ما زال كم؟ ما شاء الله 22. طيب الحمد لله خير. أولاً، من شروط التكفير للمعين الإنسان المعروف بالاسم، يعني لأن الإطلاق معروف، تكفير المطلق معروف، تارك الصلاة كافر خلاص، ده مطلق حكم. إنما حسام ما بيصليش ما قدرش أكفره، ده اسمه المعين، يبقى لازم نطبق عليه الشروط دي، نطبق عليه الشروط دي. لذلك أقول لك ده العلماء اللي يكلموا فيها مش إحنا، العلماء. إيه الشروط بقى؟ الشرط الأول أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا أو مبتدعا. يكون عالم إن ده فعلا قول كفر أو فعل كفر أو فسق أو بدعة. الدليل يا عم الشيخ على الكلام ده إيه؟ دليلك على إن لازم اللي تكلم بالكفر أو فعل الكفر يكون عالم بإن القول كفر والفعل كفر. الدليل قال الله تعالى في سورة النساء 115، سورة النساء 115، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد إيش؟ من بعد ما تبين له الهدى، الهدى يعني العلم، يعني الحق على علم. طيب، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يبقى شرط ايه؟ العلم، ان يكون على علم ان هذا القول كفر، ان هذا الفعل كفر. طيب، يبقى لو كان جاهلا ما اقدرش اكفر، لان الجهل مانع، وطبعا الجهل إما أن يكون كسبي وإما أن يكون غير كسبي. إن كان كسبي يعني أنت السبب في جهل نفسك، العلم موجود متوافر ولم تسعى لتحصيله، وسؤال العلماء لا تعذر بجهلك، إن قالوا شرط الجهل أن يكون لعجزك عن تحصيل العلم في بيئة ما فيش فيها علم، في بيئة أقل فيها العلماء، طريق الوصول للعلم يعجز الإنسان عن إلى آخر الشروط اللي فيها تفصيلات. المهم انك تعرف في عندي شرط الاول العلم، وعلمنا دليله. ولهذا قال اهل العلم، طيب في دليل اخر قبل اذكر لك اقوال اهل العلم في سورة التوبة 115، عشان الاخ اللي مع المصحف يترجم للاخوة. سورة التوبة 115 يقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. حتى يبين لهم ما يتقون، يبقى لازم إيه البيان؟ لازم العلم، لازم يكون عنده علم. العلماء قالوا إيه؟ ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. يجي لك واحد حديث عهد بالدين لسه داخل الإسلام حديثا، بينكر صيام رمضان، نكفره؟ أبدا. طب ما أنا عندي قاعدة تقول من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، والصيام معلوم. أيوة معلوم لك أنت، إنما ده لسه جاي الإسلام ما يعرفش، ما عندوش علم بالصيام. فواحد بيقول له هتصوم من الفجر لغاية المغرب ما تاكلش وما تشربش، قال لك ما مش ما يعرفش، لأنه لسه ما عندوش علم ده. وعشان كده لا تتعجب من أقوال غير المسلمين في الغرب يقول لك أنتوا بتعذبوا نفسكم، لأن هو ما يتخيلش ده، ما عندوش الإيمان اللي يخليه يتخيل في حاجة اسمها صيام، فاهم؟ فبيقول لك ده عذاب. لا ده مش عذاب، ده تكريم. فلما يتعلم هيكون أول الصائمين. بل نجد بعضهم ممن يدخلون الإسلام حديثا تيجي بتعلمه بيكون أشد حرصا من اللي اتولد مسلم، أشد حرصا على الأحكام. بل كثيرات من الأخوات اللي دخلنا الإسلام في الغرب هنا في البدايات، جه بعض الشباب المسلمين من بلاد المسلمين هم أصلا بعيدين عن الالتزام، وتزوج بغربية غير مسلمة، ومع الأيام شاء الله أن تدخل الإسلام وتبدأ تروح المسجد وتتعلم الدين، فلاحظت إن هي عندها دين وزوجها ما عندوش دين. مش كده؟ وياما جت لنا شكاوى من أخوات، والله يا إخوة زوجي بيشرب خمر، إزاي مسلم وبيشرب خمر؟ الله، ما هو بعيد عن الالتزام. فهي مش متخيلة ده ما بيصليش، مش متخيلة ده، هي بتصلي وتقيم الليل وهو يا رب سلم. فلازم نعلمهم. فلما يجي لك حديث عهد بإسلام مش عارف وأنكر، ما نكفروش، ده لسه ما يعرفش، لازم نعلمه، لازم نسمع منه ونعلمه ونفهمه ونتدرج معه، مش نكفره. واضح؟ بالضبط كحال اللي وصف حال، عمل دعابة وصف حال حديث العهد بالإسلام وعدم علم القائمين على الدعوة في بعض الأماكن. يقول لك صاحبنا جاي يدخل الإسلام لسه جاي ما يعرفش حاجة خالص. طيب أول لما جاي يقول له خلي بالك إذا دخلت الإسلام لازم نطهرك، نختنك، يعني إيه؟ هنقطع لك حتة كده. قال لا يا عم، لا 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 أنا مش عايز الإسلام ده، هرجع. قال له خلك لو رجعت دلوقتي ارتديت هنقطع لك. قال لهم إيه الدين ده؟ تيجي تدخل يقطعوا لك، تخرج منه يقطعوا لك. ده ما يعرفش، ده وصف حال. تجد البعض هنا في الغرب يا أخي والله مصيبة، يجي لك الأخ يدخل الإسلام لسه جاي النهاردة، الخمر والخنزير والمش والسجاي، يا أخي علمه التوحيد الأول، انت كده بتصده عن سبيل الله من جهلك، يجيب له الدين كله في قاعدة. ودي المصيبة يا إخوة، زي ما قلت لكم بقول لكم تاني اهو، لأننا بنستفيد من التجارب دي. مرة أخ جاي يدخل الإسلام، فجايبينه إخوة من باكستانيين، كان يوم جمعة في المسجد الكبير قديما، وبعد الجمعة جايين إخوة، بعد أخ يدخل الإسلام قاعد في المكتب، ذهبت والله يا إخوة لقيت أخ ألماني وشعره أصفر كده وعينه زرقاء ما شاء الله، وملبسينه لبس الباكستانيين. أو والله يا إخوة طاقية والقميص القصير ده اللي عند الركبة والبنطلون تحت منه، والأخ قاعدين حوالي منه وشه محمر، ده يودود له وده يودود له، والأخ أكنه سجين. دخلت بينظر لي مرعوب والله يا إخوة، ما ده انا بقى الشيخ، اذا كانوا دول اللي جايبينه امال الشيخكم شكله ايه؟ فالاخ معايا بيترجم، قلت له الله يكرمك اساله بيقولوا له ايه الجماعه دول، الناس عمالين يتكلموا والواد شكله غريب محمر بيكلموا عن ايه؟ عن المخدرات وعن الخمر وعن الحشيش وعن اللحوم والذبائح. قلت له كل ده هو تقول لهم الله يكرمك اخرجوا بره، تفضلوا انتوا جزاكم الله خير، اتفضلوا بره. خرجوا، سلمت على الاخ وحضنته، وبدات كده المترجم يعرف يعني ايه اسلام وسماحه الدين. قلت له قول له يقلع اللبس ده، ما يلبسش اللبس ده تاني. الواد ما صدق، راح قلع الطياره معاه، اكنه كان ما الواد عارف، اكنه شم نفسه. ترمي يا اخ والله يهديكم، ايه اللي بتعملوه ده؟ وعايزين يخلوه يبطل شغل في مش يا اخوانا ده لسه جاي الله يهديكم اسكتوا. ودي المصيبة يا إخوة. زي أحد تجار الصين لسه بقرأ كده خبر عن تاجر في الصين بوزي يعني ملوش دين يعني، فكاتب تعليق كده على بعض تجار المسلمين يقول لك بيجوا تجار المسلمين من بلاد الإسلام عندنا ياخدوا بضائع ويطلبوا مني أحط لهم ماركات مزورة على المنتج. اسمع معايا، يعني مثلا المنتج صيني لا حط عليه اديداس، حط لي عليه مش عارف ماركه ايه اللي هي الماركه العالميه العاليه. اسمع معايا، يقول وفي نفس الوقت لا ياكلون طعامي لاني بوذي لانه غير مذبوح. فهو بيتعجب على التناقض. يبقى انت بتتعامل بالحرام واسمك مسلم وعايز تزور وتخدع وتنصب، قال وعندي الاكل لا ده مش حلال ما شاء الله عليك، ايه التناقض ده؟ فيا محال بعض المسلمين كده، عامل لك ورع وهو نصاب وبياكل الحرام وبيرابي، وعند الدين عالم. يا عالم اسكت اسكت الله يهديك. الاسلام منهج حياه يا اخوه، منهج حياة متكامل. فدي قضية لابد أن ننتبه لها. يبقى حديث العهد بالإسلام ده محتاج لرفق، محتاج للتدرج تشريعي وتدرج دعوي. يا معاذ إنك تقدم قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أدي أول باب. فإنهم أطاعوا لك خلاص، أقروا ووحدوا الله واتبعوا النبي وتعلمهم التوحيد وتعلمهم الاتباع، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ما قالوش بقى قيام ليل ونوافل ورواتب، لا الفرائض بس. فإنهم أطاعوا لك يعني خلاص اقتنعوا وأقروا بدأوا يصلوا وتعلمهم الصلاة وبيصلوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ما بناخدش حاجة لينا، هناخد منك أنت اللي عندك أموال كتيرة نديها لأخيك الفقير، جارك الفقير، قريبك الفقير، هناخد منك ويرجع لك تاني، مش هناخد لينا حاجة. ما هي دي الزكاة يا إخوة. أنا باخد من الشيخ رياض اللي عنده شركة ده الله يبارك له الثري ده، ودي للشيخ عبد العزيز ده اللي مش لاقي شغل. بتضحكوا على إيه؟ عشان العكست يعني. بكرة أبشر بشارة يا شيخ رياض تبقى عندك شركة وتركب البي إم في كمان، مش البهيم، البي إيم. شوف جمال الإسلام، يعني حتى طمنهم اللي هناخده منكم مش لينا ليكم. يا الله على جمال الإسلام، ده تدرج يا إخوة، واحدة واحدة، ما تستعجلش، علم الناس برفق. ما هي دي الربانية، أن تعلم الناس صغار العلم قبل كباره، واحدة واحدة. لا تحدثوا الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. وهو ده الحاصل، بعض الدعاة لعدم علمهم بحال الناس ولا الواقع الذي يدعون فيه، يقعد قدام منه شوية شباب لسه في بداية التزام، ما بيعرفش يصلي ولا يتوضى ولا غيره، ويقعد يكلمه عن التجريح. تجريح يا عم الحاج ايه؟ انتبه انت بتقول ايه، اقعد ساكت. ده عايز نعلمه ازاي يتوضى، ده عايز يتعلم ازاي دخله الحمام الله يبارك لك. يقعد صاحبنا بقى يقعد يقصل وينظر يجيب اسماء العلماء ويسكتهم ويجرحهم ويخبط فيهم. الواد اللي قاعد تحت يعني مش فاهم حاجه، يروح خارج بره مش ياخد العالم ده بس، بياخد معاه 100 زيه. ويقعد صاحبنا اللي ما بيعرفش يتوضى يخرج بره بقى عالم وحامل للواء التجريح. يا رب سلم. هذه قضيه خطيره قوي. كوبايه الشاي دي زي العسل. بارك الله فيك اللي عملت الشاي. هو فين؟ جزاك الله خير. ده شاي ايه ده؟ شاي العروسة. ما انا عارف، ما انت خدته من عندنا من فرنسا جبته هنا، واحنا نقعد ندور عليه هناك في المانيا مش لاقيين. شفت يا عبد العزيز؟ من بعد اقول لك فين شاي العروسة اللي احنا جايبينه للمسجد. اه طيب خلاص. بارك الله فيك يا مراد. احنا بعد كده نخلي بالنا بقى شاينا نحطه في ونقفل عليه. بس انا بستغرب، انا بشرب هنا الشاي الاخضر، لقيت الشاي العروسه ايه اللي جابه هنا؟ حرمتنا كمان من الشاي الاخضر بتاع الجماعه الحلوين ده. طيب يبقى شرط اول يا اخوه العلم. كم بقي على النداء؟ كم؟ ما شاء الله لسه 15 دقيقة. الله أكبر. طيب جميل أوي. في بقى مانع من الموانع، أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق أو التبديع مثلا بغير إرادة منه. إيه ده؟ معقولة واحد يقع منه الكفر من غير إرادة والفسق؟ أيوة. الزعم الشيخ بيلين. طيب نأخذ صورا لهذا، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به، ما هوش محب أنه يفعل الكفر ولا يقول الكفر، ولكن مكره مهدد إما بالقتل أو بتخريب البلد. ما هو أنتوا شايفين أعداء الإسلام بيعلمونا ببعض، شفت اللي عملناه هناك هيتعمل فيك، هنخرب لك البلد، هتخرب. مش كده؟ فهمتوا حاجه ولا ايه؟ دي مفهومه دي طبعا. ها عشان ما تقعدش تتكلم عن الملك والحاكم، اسكت خالص، انت ما تعرفش حاجه خالص. انت روح لشغلك، جيب القرشين، هات العظمات وشويه الحليب، وربي الولاد. إنما الثاني مسؤول عن دولة أعانهم الله على تحمل المسؤولية. تبعات إن أساءوا فعليهم ما حملوا، من يحاسبهم؟ ملك الملوك جل جلاله. فيكفيني أن أحمل هم نفسي ولا إيه؟ بل بالعكس، ده أهل السنة يقولون ينبغي على الرعية الدعاء للراعي بالهداية والصلاح، لأن هداية الراعي فيها خير للرعية. هتستفيد لما تلعنه؟ لا، ده أنا عايز أدعي له دعوة مستجابة بالهداية، لأن الحاكم عندي ده لو ربنا هداه إيه اللي يحصل؟ هيعم الخير على الأمة. فمش من مصلحتي انه يضل، من مصلحتي ان ربنا يهديه. فندعي لهم بالهدايه ونأدي اللي علينا ونصبر، ان ظلمنا او قهرنا فان الذي يعطينا حقنا هو ربنا. حقك مش هيضيع، احفظ ده كويس. ان ظلمك ظالم وعجزت عن تحصيل حقك في الدنيا تأخذه كاملا يوم القيامه، لأن العدل هو الله سبحانه. فدي قضايا مهمة أوي. فربما يكون مكره، مكره خلي بالك من دي أوي، ما يقدرش يعمل اللي انت عايزه ولا يقدر يعمل اللي انت عايزه، مكره. طيب فلا يكفر حينئذ. الدليل يا إخوة، قال الله تعالى في سورة النحل آية 106: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إيه معنى الآية؟ يعني المكره لا نكفره، إنما من اللي يتكفر ليحكم عليه بالكفر اللي هو بيفعل هذا بانشراح صدر، حابب الكفر وحابب قول الكفر وحابب فعل الكفر. طب انا هعرف منين يا عم الشيخ؟ ما دمت ما تعرفش ما تحكمش، اسكت. عشان كده بنقول لك لازم اقامه ايه؟ حجه. لازم نقيم الحجة قبل ما نحكم، وده اللي عمله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الآية دي نزلت في من؟ في صحابي جليل اسمه عمار بن ياسر رضي الله عنهم. عمار بن ياسر في بداية الدعوة يا إخوة عذب ونكل به وبأبيه وأمه. أبوه ياسر نال الشهادة، قتلوه أمام ابنه وأمام زوجه، أدي واحد. بعد قليل قتلوا أمه سمية رضي الله عنها أرضاه، قتلها فرعون هذه الأمة أبو جهل عليه لعين الله بحربته في موضع العفة رضي الله عنه، ونالت الشهادة. الابن يرى مقتل أبيه أمام عينيه ومقتل أمه أمام عينيه، ثم نكلوا به، عذبوه عذابا لا يقوى على تحمله الجبال، عاجز عن التحمل، وده بشر. طيب سب محمدا، قول كلمة الكفر واحنا نخلي سبيلك، قال مش قادر على العذاب، سابوه، راح للنبي يبكي. قال له النبي: ما وراءك يا عمار؟ قال: هلكت يا رسول الله. قال: ولما؟ قال: راودوني فقلت كذا وكذا. شوف بقى قامت الحجة. قال له النبي: كيف حال قلبك؟ انت قلت باللسان، قلبك موافق على الكلام ده اللي انت قلته، كلام الكفر ده؟ قال: قلبي مطمئن بالإيمان. قال له النبي: إن عادوا فعود يا عمار. الله أكبر. إن عادوا لتعذيبك قول كلمة الكفر تاني عشان تنجو من التعذيب. الله أكبر، نزل القرآن. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، ده بيتكلم عن عمار، كيف يكفر بعد إيمانه؟ اسمع: إلا من أكره. مين اللي أكره ده؟ هو عمار أكره على الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، ده مش كافر ده. ولكن مين اللي نكفره بقى؟ من شرح بالكفر صدره، هو ده مش عمار اللي أكره. يبقى المكره نكفره؟ أبدا. يبقى عشان تقول مثلا فلان فعل فعل الكفر، نقول لك قيم عليه الحجة، شوف فعله بعلم ولا بجهل، شوف فعله بحرية وانشراح واختيار ولا بإكراه. مش أعرف أوصل له عشان أقيم عليه الحجة، يبقى ما تحكمش، اصبر ولا تحكم، إن دي أحكام يا إخوة يكون بها العلماء في إقامة الحجة. يبقى ننتبه لهذا المانع، مانع الإكراه، من صوره قلنا الإكراه. طيب ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. أحيانا خوف شديد يغلب عليك الفكر، تقول كلمة كفر وانت ما تقصدهاش، وقعت منك يعني، أو فرح شديد تروح قايل كلمة كفرية من غير ما تقصد. الدليل، مش كل حاجة بدليل؟ الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، دليل شرعي. الدليل على هذا المسألة، على هذه المسألة، ما ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات. رجل كان مسافر راكب الدبة بتاعته في صحراء مترامية، الدبة عليها الطعام وعليها الشراب، انتبه. طيب فانفلتت منه الدبة، ضاعت، مشيت وسابته نايم، وعليها طعامه وشرابه، فآيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد آيس من راحلته، يعني الموت محقق خلاص، في صحراء معهوش دبة توصله، ولا معه طعام ولا معه شراب، يبقى الموت محقق، نايم تحت الشجرة بقى ينتظر الموت، خلي بالك. قال: فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فجأة بيقوم لها قدام منه عليها الأكل والشرب مسكها. واحد بيموت، الموت محقق، الحياة جات له في لحظة. خلي بالك شوف مدى الفرح بقى. ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله أكبر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: أخطأ من شدة الفرح. الله أكبر. بالله عليك نقف كده وقفة كده معاه، بيقول لله أنت عبدي وأنا ربك، كفر ولا مش كفر؟ ده كلمة كفر ولا لا؟ كفر. نكفره؟ قال لك لا، ده النبي ضرب بيه المثل، قال لك أخطأ من شدة الفرح. يا الله. يبقى أحيانا يحدث للإنسان إغلاق. يعني إيه إغلاق؟ يفقد الوعي، فممكن يقول كلمة كفر ما أقدرش أكفره، لأنه لا يأثم على هذا، غير مؤاخذ للخطأ. مش حديث النبي يا إخوة: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال النبي. شوف جمال الإسلام يا إخوة، لما تخطأ معفو عنك ومرفوع عنك الاسم، بس تتعلم الصح. ونطبق هذه القواعد في كل المعاملات والعبادات. بنصلي خلاص، بدل مجلس في الركعة الثانية للتشهد في صلاة المغرب أخطأت وقمت وقفت، لا إثم عليك، لكن أقول لك لازم تتعلم تعمل إيه بعد إيه ما أخطأت. نقول لك يبقى أسجد لإيه؟ للسهو. الله أكبر، صح ولا لا؟ طيب بصلي، بدل ما أصلي المغرب ثلاثة خليتهم أربعة. أخطأت أهو. أحيانا بتبقى داخل أنت الصلاة أثناء الصلاة انشغلت، وممكن انشغالك بطاعة مش بمعصية. يعني عمر الفاروق كان يجهز جيوش الإسلام وهو يصلي، تخيل بيصلي وعقله فين؟ مع الجيش اللي خارج ينصر الدين، عماله بيصلي كده، مين اللي هيكون القائد ومين القائد الثاني؟ طب المعركة الخطة تبقى ايه واعمل ايه؟ هو بيصلي في كل ركعة عمال يخلص الصلاة يجمع القوات، افعلوا كذا وكذا 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 وكذا. الله أكبر. يبقى مشغول بإيه عمر؟ بطاعة. ممكن أنت تكون مشغول بأحوال المسلمين. أحيانا بتبقى داخل الصلاة وفي مثلا قرب نازل على الأمة، فأنت مشغول بإيه؟ باللي بيحصل في الأمة. بتبقى بتصلي وأنت حزين لحال المسلمين فين؟ في الفلوجة وفي العراق، في سوريا، في اليمن، في بورما جبال أركان، في ليبيا، في تونس، في مصر. هذا بنشوف يا إخوة، المسلم يقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل كما أخبر النبي. وأعداؤنا في أمن وأمان، ونحن يقتل بعضنا بعضا. شوف كده على أرض سوريا، يقتل المسلمون المسلمون، فصائل وغير الفصائل، وباسم إيه؟ الجهاد. الله أكبر. وسايبين عدوهم اللي عمال يدك البلاد والعباد بالبراميل وبيأكلوا في بعض، ده مش عارف الجيش الإيه وده مش عارف الجيش الإيه، وده فصيل مش عارف إيه وده فصيل مش عارف إيه. ما هو ده اللي قال عليه النبي. في ليبيا الآن بيقتلوا في بعض باسم الجهاد، ها؟ الجهاد وضع أمن البلاد وأمن العباد، وده اللي قاله النبي يا إخوة. يكسر الهرج، من علامات الساعة الهرج عن القتل، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. شباب صغار يغرر به ويفجر نفسه. عجبني كده تعليق بعض الإخوة، يقول لك سبحان الله، اللي بيمسك الحزام الناسف ده ويفجر نفسه عشان يدخل الجنة، خلي بالك ما في اسم يقول لك الجنة. نسأله سؤال، لو كان الحزام الناسب ده فيه الجنة لماذا أعطاك إياه من أرسلك ولم يدخل هو الجنة؟ اللي بعتك بيه ده مش ده فيه الجنة؟ طب ازاي يدولك انت ما يخشش هو الجنة؟ ما يلبسه هو. لا دول قادة، دول قادة مأجورين عشان يضيعوا شباب المسلمين ويلصقوا الإرهاب بالإسلام. الإسلام يا إخوة براء من الإرهاب، ده الإسلام دين رحمة، دين جمال، دين حياة. لكن للأسف زرعوا لنا فصائل داخل بلادنا لتشوه صورة الإسلام باسم الإسلام. الآن يا إخوة باسم الإسلام والجهاد بيفجروا في المسلمين في بلاد الإسلام. تخيل أين عقول هؤلاء؟ نسأل الله السلام. قضية خطيرة صحيح؟ فقد يدخل الإنسان الصلاة مشغولا بحال المسلمين فيحدث له خطأ، يجيب ركعة خمسة، طلبنا أن نذكره كمأمومين، يقول له سبحان الله، يروح جالس ويقول التشهد ويسجد للسهو، ما عرفش بيكمل الركعة مثلا وبيسلم نذكره يروح ساجد للسهو. فالرجل ده أخطأ من شدة الفرح، قال اللهم إنك عبدي وأنا ربك، النبي قال أخطأ من شدة الفرح. فالمخطئ يقول أن أكفره لابد من إقامة حجة. الحديث عن الشروط والمنع يطول، بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء لأن المقام ضاق بنا، إن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل لخطورة الباب وخطورة الأمر حتى نبصر شبابنا ومن نحبهم في الله بالعودة إلى الإسلام الصافي، بالعودة إلى العلماء الربانيين، بالعودة إلى كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا، بفهم صحابة نبينا وإجماع الأمة حتى تسلم الأمة وتؤمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.